الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، كل عام وحضراتكم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم حجاجا ببيت الله الحرام، اللهم آمين. عيد سعيد. حاولنا في قناة الندى في خلال هذه الحلقات المفتوحة وهذه اللقاءات مع نخبة من العلماء والأكاديميين أن نعيش مع الأسرة، نتكلم شوية مع أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، نتكلم معاكم حول تربية أبنائنا، حول المعوقات اللي بتقابلنا في تربية الأبناء، حول هذه المخاطر اللي بتعرض علينا ليل ونهار من خلال الشاشات التلفزيونية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الدراما، من خلال الكتب والروايات والقصص القصيرة، من خلال الكتابة الصحفية. محتاجين نتكلم مع بعض، لا سيما وان احنا هيكون معنا في هذه الحلقة احد رموز الثقافة العربية، استاذي الاستاذ الدكتور حسام عقل، استاذ النقد الادبي بجامعة عين شمس. مرحبا معالي الدكتور.
اهلا بكم ومرحبا، نفع الله بكم.
نورتنا دكتور حسام، ودايما ما يعني تسعدنا في قناة الندى باطلالتك.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم،
اللهم امين واياكم. دكتور حسام عقل كان له مجموعة برامج بارزة على قناة الندى، من ابرزها برنامج عالم بلا الحاد وبرنامج حائط صد. هذه البرامج التي تذاع على شاشة قناة الندى الآن يعني معكم مستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى، قدم فيها الدكتور ولا زال يقدم لنا عطاءات لا تنقطع في الحقيقة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر الدكتور حسام وأن يجزيه عنا خير الجزاء. دكتورنا الحبيب، مخاطر كثيرة حول الأسرة العربية والمسلمة بشكل خاص. المخاطر دي قد تأتي من خلال الدراما التلفزيونية، من خلال المسلسلات، من خلال الأفلام، وحضرتك بصفتك كناقد معروف ناقشت العديد من هذه النقاط في خلال ندواتك الثقافية، وأنا حضرت جزءا منها وكان حافلا بحضور العديد من رواد الوسط الثقافي. كيف ترى هذه المخاطر التي تعاني منها الأسرة المسلمة خصوصا والعربية عموما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فالتهنئة لحضرتك ولأسرة قناة الندى ولعموم المسلمين بهذه الأيام المباركات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها أيام خير وبركة وسعادة للأسرة العربية والمسلمين.
اللهم آمين.
هذه الأيام تذكرنا بالحالة العائلية، نعم، أو بحالة الأسرة، لأنه بالفعل الإسلام حول الشعيرة إلى حالة عائلية، وخصوصا أنه يعني بعض اللادينيين، نعم، يشغبون حتى على شعائر الحج ويرون أنها نزاعة إلى الجانب الوثني.
أيوة صحيح.
ما معنى أنه في حجر يرمى وحجر يقبل؟ هذا جانب وثني،
نعم،
ولم يفطنوا إلى أن كل شعيرة على حدة تستطن قيمة عائلية وأخلاقية. يعني لما يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عمر، نعم، رضي الله عنه، ويقول له يا عمر هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات، المعنى هنا أن الشعيرة ليست حالة أقرب إلى الميكنة أو آلية صماء أنت تسعى ثم تطوف ثم تنحر الهدي وكأنه ماكينة تتحرك، لا، هنا تسكب العبرات، إنه لابد أن تستبطن كل شعيرة قيمة أخلاقية أو قيمة عائلية، ثم تصل القلوب بحقائق الآخرة، وهذا هو المغزى العام، ألا نعيش نزعين إلى الحسابات المصرفية والحسابات البنكية والحظوة والموقع، و لابد أن يكون هناك مساحة لأن تتذكر أن هناك آخرة وحسابا وميزانا وصراطا،
نعم،
فمزية هذه الشعائر أنها تصل القلوب بحقائق
صحيح
الآخرة.
صحيح الحقيقة.
ومن هنا أنا أثمن غاليا أن يكون العنوان هو الأسرة أو العائلة،
نعم،
لأنه المستجد التكنولوجي الحاصل الآن مزق روابط الأسرة وبدد روابط العائلة
الحقيقة،
حتى عندما يجلسون معا
صحيح
الأعين لا تتلاقى، الأعين تكب على الشاشات،
سبحان الله،
كل لا واحد أحد يحاور أحدا،
أيوة صحيح،
ولا أحد يناقش أحدا، ولا أحد يبش في وجه أحد،
نعم،
ولا أحد من خلال النظرة يستطيع أن يعرف هل هذا حزين أم يحس بهجة وسعادة. الحالة العائلية أو الحالة الأسرية تأثرت جدا بهذا المستجد التكنولوجي، حتى حوارات أبنائنا الشباب أصبحت حوارات مبتورة تلائم لغة الشات، يكاد بالكاد يوافق أو يرفض، نعم أو لا، نعم أو لا،
صحيح.
ليس هناك حوار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن يكون العلم نفسه حالة عائلية وحوار، إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. هو بيقول كده الطلاب والذين يتحلقون حولك.
هذا الذي أستشعره دائما حقيقة والله دكتور حسام في محادثتي مع الدكتور حسام عقل.
بارك الله
دائما فيك. إذا ما أرسلت الدكتور حسام عقل على واتساب أو على ماسنجر حتى، والدكتور ما شاء الله يعني يرد ليلا ونهارا يعني يرد، وعليكم السلام، أسأل الله أن تكون بخير، كيف حالك، فأجد حوارا بالرغم أني أحيانا أستحي أن أكون بسأل الدكتور سؤال بقول له إيه رايحك في كذا كذا، فأجد من الدكتور ترحيبا وكلاما أشعر منه بحنان وألفة الحديث قبل أن ينتقل الإجابة على السؤال. فأسأل الله أن يجعلك دائما معلما يا دكتور حسام، الله يحفظك.
وهو الحقيقة أنه بالفعل يعني الحالة الثقافية في العالم العربي ليست بعيدة عن هذا السجال والحوار.
جميل.
يعني مشكلة التيارات الفكرية في العالم العربي أنها لا تتلاقى في حالة من التربص.
لا تتلاقى.
طبعا في حالة كمان من التربص، صح. يعني أحيانا تحميل العبارات بأكثر مما تحتمل. يعني فلان مثلا يدعو الله عز وجل بكذا، يدعو الله عز وجل بكذا، ده مجرد دعاء، ويمكن أن يكون هذا الدعاء مأثورا. يمكن الطرف الآخر المتربص يستبطن الدعاء، لابد أنه يقصدنا بكذا، لابد أنه يعني كذا، وكأنه ينقب في الضمائر ويفتش في النيات في حالة تربص،
صحيح.
حالة استقطابية في العالم العربي، ورأيتها في كل الحواضر العربية بلا استثناء. عندما أحمل حقائبي وأرحل إلى دولة عربية أجد نفس الحالة الاستقطابية بين التيارات الفكرية. الإسلام يدعو إلى الحوار، وأنا أتصور أنه مزية هذه المواسم الإيمانية أن فيها أو يفترض أن يكون فيها معابر للحوار. مثلا عندما يرحل شيخ من الشيوخ يرحل عن الحياة، طبيعي أن يكون هناك نوع من الحزن، عبارات التأبين، أن نذكر شيئا من ميراثه، شيئا من تلاميذه، شيئا من عطائه للحياة العلمية. لكن تجد بعض التيارات وخصوصا التيارات النزاعة إلى بغض الفكر الديني، ولماذا نترحم عليه؟ وما الذي قدمه لنا؟ حيث قدم الآخرون المختبر والمعمل، هذا لم يقدم إلا كتبا. طيب ما أنت لما رحل مثلا ستيفن هوكينج، عالم الفيزياء الشهير، ويراه البعض رمزا من رموز الفكر الإلحادي، ستيفن هوكينج والشباب يقرؤون كتبه على نطاق واسع جدا، وجدت أن أحد المفكرين العرب وهو محمد شحرور قال أعتبره من الأنبياء والمرسلين. يعني سبحان الله، انظر معي، يكاد المريب يقول خذوني. لما رحل مثلا الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، وقيل لماذا لا تؤبنون، لماذا لا تتذكرون ميراث الرجل، لماذا لا تتذكرون خلقه، لماذا لا تتذكرون بشاشته وحبه للأوطان وكتبه التي ناقش من خلالها عشرات الأفكار، لماذا لا تتذكرون جهاده في أفريقيا وأوروبا وأسيا؟ فيقولون لا، ولكنه كان نزاعا إلى كذا، نزاعا إلى التزمت، نزاعا إلى الغلو. هي كليشيهات معلبة،
صحيح.
يعني تربوا عليها وليسوا مستعدين أن يفرطوا فيها أو أن يجعلوها محلا للنقاش.
استقافنا دكتورنا الحبيب وحاج بتذكر هذا المثال بتاع شحرور، أحد ويعجبني التعبير دكتور حسام عقل المستنورين المصريين. كان معامل تويتا من كم يوم، فجايب صورة أحد علماء المسلمين وكاتب هذا علمنا دعاء ركوب الطائرة، وجايب صورة عالم من علماء أوروبا بيقول وهذا اخترع الطائرة. فهو هنا كان يستهزئ بالعالم الذي علمنا دعاء علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن سرعان ما علق أحد الناس عليه وقال له وأنت لا اخترعت الطائرة ولا قلت دعاء ركوب الطائرة ولكنك تريد أن تنتقد كل ما يمت إلى الدين بالصلاة،
صحيح.
ألا ترى دكتور أن هناك حالة عداء مع الدين؟ يعني أنت عندك مشكلة مع دين ربنا سبحانه وتعالى مستمرة كهذا الرجل الذي ظهر مؤخرا رغم أنه يحمل اسم الدين ويحمل أنه اسم أستاذ متخصص في أكبر مؤسسة دينية وينتقد الحجاب الذي أجمعت الأمة على فرضيته، ألا ترى خطورة من هذه التصريحات المستمرة من هؤلاء المستنورين على الأسرة المسلمة؟
بالتأكيد هناك خطورة حقيقية.
نعم.
لكن أنا أريد أن أحذر أولا أنه لعبة المصطلح. بمعنى أنهم يقولون نحن ننقد التراث. ولفظة التراث هذه لفظة تحتاج إلى تحرير مصطلح.
ماذا تقصد؟
لأن القرآن ليس تراثا.
صحيح.
والسنة النبوية ليست تراثا. هذه النصوص مقدسة موحى بها.
نعم.
لا نستطيع أن نعتبرها تراثا، لأن لفظة التراث حتى في اللغة لفظة هيريتج أو تراث موروث يرتبط بالماضي وتعدو عليه عواد الزمن تبديلا وتغييرا، فلا يصلح للحاضر وبالتبعية لا يصلح للمستقبل.
إذن هنا أنا ما ينفعش أقول
القرآن تراث، معنى إنه يلعب اللعبة وينجح أنه يسجن مصطلح القرآن ومصطلح السنة
في
قفص اسمه التراث. هذه مقدمة لأشياء أخرى وهو ما نسميه تاريخية النص الديني، وهذه لعبة خطيرة لعبها شحرور في محمد شحرور في معظم كتبه، ولعبها الدكتور حسن حنفي في جزء كبير من كتبه، ولعبها الدكتور نصر أبو زيد في جزء كبير من كتبه، ولعبها محمد أركون في جزء كبير من كتبه. تاريخية النص الديني هم يشتغلون على هذه الفكرة، وحيث إنه هذا النص يرتبط بتاريخ بزمان بمكان معينين، وما عاد هذا الزمان موجودا ولا عادت هذه الأمكنة قائمة، إذن لابد أن نبحث لنا عن طريق آخر للمستقبل. وبالتالي أنا لا أرى القرآن هنا تراثا ولا أرى السنة تراثا، لكننا أمام نص مرجعه الوحي ولا يتعلق بزمان بعينه ولا مكان بذاته.
جميل.
هذه مسألة رسالة لابد أن نقولها،
لابد أن تفهم.
لأنهم يباشرون هذه اللعبة في 15 سنة الأخيرة. وللأسف نحن نجاريهم أحيانا في المصطلحات دون أن نفطن إلى أن لعبة المصطلحات مفخخة.
إذن هنا دكتورنا الحبيب نحن نريد أن نقف عند هذه النقطة وقفة مهمة جدا، وهذا ما نريد أريد أن ألفت نظر مشاهدين الكرام إليه، وأنا أستمع إلى أستاذي المتخصص في النقد الأدبي والعربي، فهو يريد أن يوضح لك المعنى إن هنا في رسالة خطيرة يراد أن تصل إليك، إن القرآن والسنة تراث. القرآن والسنة ليس بتراث، وإنما هي نصوص مقدسة. القرآن كلام الله، وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا كلام الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم دكتور الحبيب.
صحيح. وبعدين يعني هم الحقيقة يعني بدأوا يتجرؤون في مساحة أخرى.
وهي
يقولون مثلا إنه هذا ليس ميراثا تشريعيا، لكننا نستطيع أن نقول إنه فكر يرتبط ببدو الصحراء.
بدو الصحراء.
وبالتالي لا يصلح للحواضر ولا للمدن الجديدة.
نعم.
وأنا سمعت بأذني بعض المستنورين بتعبيرنا الذي اخترناه
صحيح.
في بعض مقاهي وسط البلد يقولون هذا الكلام صراحة، ثم ينقلونه إلى صفحاتهم، ثم ينقلونه إلى تدبيق مقالات في دوريات ومجلات تحمل نفس المضمون.
نعم.
أنا لا أقول هنا إنه الإسلام هو ماضي الحجاز، يعني استخدام هذا التعبير نفسه استخدام قميء ومبتذل ولا يخلو من سوء الأدب. هذا لا نسمي التشريع الإسلامي ماضي الحجاز، ولا نسمي الفكر الإسلامي ماضي الحجاز.
نعم.
ولا نسمي الخلق القرآني ماضي الحجاز، لأنه لم ينزل للحجاز فقط.
صح.
ولم ينزل لمكة والمدينة فقط.
نعم.
هذا يصلح لكل الأزمنة والأمكنة، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا تشريع يقفز فوق الزمان والمكان.
نعم.
عندما نقول مثلا، وهم يقولون أين الجانب الوجداني، أين الجانب الإنساني الذي ينتصف للفيمينيزم وينتصف للمرأة، هل وجدت نصا يقول هذا الكلام في هذه الأزمنة؟ وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا الكلام كان يهز المواقع القديمة ويهزها من الجذور.
نعم.
أنت أمام قبائل كانت تبغض الأنثى وترى أنها مجلبة للعار، قبيلة التميم كانت تعتبر أنه دفن البنت مكرومة. مكرومة يعني ما تدفنها حتى وهي تستقبل أنسام وأنفاس الحياة الأولى. شاعرهم القديم يقول هذا: لكل أبي بنت يراعي شؤونها 3 أصهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها وخضر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر.
يا ربي.
تخيل أنه يطلب لابنته القبر. الفكر الإسلامي نجح في حلحلة هذه الولاءات، إنك تهز هذه الولاءات معنى هذا أنك ستخوض عشرات المعارك، والإسلام خاض عشرات المعارك حتى وصل بالمرأة إلى أن تكون قاضية حسبة في السوق. في السوق بمعنى أنها تراقب عملية التسعير. وصل بالمرأة إلى أن تكون عالمة
وجعل لها ذمة مالية مختلفة،
ذمة مالية مستقلة. حتى أنه ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء أورد الكلام عن أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي، وكانت طبيبة تشتغل بمشرط الجراح. الكلام ده لماذا لا يقال للناس؟ يعني تقول للناس والله أوروبا العظيمة كان لديها إليزابيث بلاكويل التي باشرت التطبيب، طب ما قبلها أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي. ولا مشكلة أم الحسن أنه على طاولتها كان هناك مصحف، يعني هذه مشكلتك الوحيدة معها. طب ما هي أمسكت مشرطا وباشرت الطب. لو كانت هذه الشريعة محجرة على العقول وحاجزة للمرأة عن مسارات الحياة العامة، كيف استطعت أن تكون طبيبة؟ وكيف استطعت أن تعالج؟ وكيف استطعت أن تمسك مشرط الجراح؟ للأسف إنه المستنورون العرب يعتمدون على مجموعة من الكليشيهات. أنا أدعو هنا إلى أن تفكك هذه الخطابات وأن تعالج هذه الكليشيهات. وأدعو هنا إلى ألا نربط أبدا بين منجز تشريعي يرتبط بالوحي ولفظ التراث. تراث يعني مثلا إبداعات المتنبي، يعني شعر البحتوري، يعني الأغاني للأصفهاني. لكن ما
لا يصح أن تقول عن سنة النبي تراث.
تراث ما يصحش أنك تقول عن سنة صحيحة متواترة تراث. يعني مكانه الماضي فقط. نضعه في البرواز، برواز بقى مفضل، برواز مذهب، لكنه في النهاية مسجون في الماضي. لا يستطيع أن يتعدى إلى الحاضر. وهذا هو التعبير الذي يقوله المستنورون دائما، أسئلة الماضي لا تصلح للمستقبل. لاحظ معي هنا الظلال الكامنة في هذه العبارة المفخخة، أسئلة الماضي لا تصلح للمستقبل. لا، القرآن أسئلة ليست أسئلة ماضي. والسنة الصحيحة المتواترة لما تتكلم عن فقه الأنكحة أو فقه العارية أو فقه الوديعة أو حتى فقه الشعائر، هذا لا يرتبط بالماضي، هذا يتصل بالحاضر ويتصل بالمستقبل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صرورة في الإسلام، الصرورة هنا تفهم لغويا على معنيين، تفهم على معنى الذي انقطع عن النكاح وتبتل على طريقة الرهبان، وتفهم على معنى أنه لم يحج. هذا الكلام لا يرتبط بالماضي، يرتبط بالحاضر ويرتبط بالمستقبل. وعندما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستخدم شعيرة التلبية، أنت معظم مناسك الحج تصاحبك التلبية، هنا ليست حالة لسانية، ليست لفظة تقال باللسان. النبي صلى الله عليه وسلم مع ركب الحجيج كان كلما على شرفا لب، كلما هبط واديا لب، في كل لحظة كان يلب، لأنك تحمل هنا الشعار والعنوان العريض الذي يحمل فكرا ويحمل منجزا حضاريا. أنا بس يعني أحذر، لأنه فعلا من واقع تقصي وتتبع ما يكتبه المستنورون وخصوصا فيما يتعلق بلفظة التراث، والدكتور حسن حنفي له كتاب بهذا العنوان التراث والتجديد،
التراث والتجديد.
والتجديد
لاحظ يؤكد فيه أن القرآن تراث،
سجن الإسلام كله، عطاءات الإسلام التراث. قرآنا وسنة واجتهادات فقهية سجناها في لفظ واحد اسمه التراث. ولفظ التراث بدلالة اللغة معناه أنه لا يصلح للحاضر ولا تنسحب صلاحيته على المستقبل. يبقى لابد أن نبحث عن تشريع جديد ونبحث عن منهج جديد. الإسلام ليست حالة لاهوتية، يعني ليست حالة تصلك بربك فقط. الإسلام يمزق الأسوار ويخرج إلى الحياة العامة. يخرج إلى الاقتصاد، ويخرج إلى الأسرة، ويخرج إلى الزراعة، وحتى الزراعة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لعن الله من غير تخوم الأرض. أشقائنا في الريف والفلاحون يعرفون هذا جيدا. يعني أنك تلعب في المساحة التي تفصل أرضك عن الأرض المجاورة، هذا محظور. أنت مع حضرتك أرض، يعني من كان له أرض فليصلحها أو فليمنحها أخاه. إما لكن ما تقوليش أبنى بسقع الأراضي. يعني شوف الإسلام
نهي عن الاحتكار،
نهي عن أنك تترك الأرض بلاقع أو خرابا. إما أنك تصلحها بنفسك فتخرج ثمارة التي تنفع الناس، وإذا لم تستطع هذا فلتمنحها أخاك حتى يستطيع هو بما له من الأيد والقوة والآلات والآليات أن يعمرها وأن يخرج ثمارها. لفظة أو تعبير لعن الله من غير تخوم الأرض أو تعبير من كان له أرض فليزرعها أو فليمنحها أخاه، هذا كلام لا ينسحب على الماضي، وإنما تمتد صلاحيته إلى الحاضر والمستقبل.
وإلا ماذا أفعل في النصوص القرآنية والنبوية التي تتحدث عن أحكام الأسرة وأحكام الطلاق والزواج وغير والميراث وغير ذلك من أحكام شخصية؟
بعدين الرؤى البشرية هنا تجد أنها مسجونة في الهوى والانحياز الفج والغرض.
نعم.
يعني لما تجد تجلس إلى جماعات الفيمينيزم، يعني هؤلاء الذين ينحزون إلى ثقافة المرأة، وهذا حدث، يعني كنت في لقاء إذاعي في سنة من السنوات فبتكلم عن قولي تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين وأعلق على بعض، فوجدت الصوت المستنور الآخر لا لا لا، هو الذكر كالأنثى والأنثى كالذكر.
نعم.
ونفس الأمر في حالات الزواج أو الطلاق، طب النفقة أخبرها إيه؟ طب ما تنفق هي كمان؟ لا، ساعة الأعباء
لا الرجل.
والتكاليف الرجل يحمل المؤونة وحده.
وهذا دكتور
طب لماذا وافقت هذا من الشريعة ولم توافق على هذا؟ صح. معنى هي هذا أنك بتتعامل
تؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني
بالضبط. نعم. فإذا راق هذا الأمر هواك صدقته وأمنت عليه، إذا لم يرق هواك وأردت شيئا آخر قمت بشيء خطير جدا، وأنا أحذر منه، تعطيل الفاعلية التشريعية للنصوص. يعني المستنورون منذ عقدين من الزمن وهم يشتغلون على هذه المسألة. نعم. بروزة الحالة القرآنية، بروزة الحالة السنية، تحويلها إلى برواز مذهب أو مفضل نتبرك به في الديار والبيوت، لكن لا تنسحب صلاحيته على
علاقة بحياتنا. نعم.
مسألة تعطيل الفاعلية التشريعية للنصوص أخطر ما يخرج من معسكر المستنورين في السنوات الأخيرة.
أحسن الله عليكم دكتورنا الحبيب دكتور حسام. وفي الحديث عن المرأة ومكانة المرأة على يوتيوب قناة الندى ستجدوا ثلاث حلقات للدكتور حسام عقل في برنامج حائط صد بعنوان مكانة المرأة في الإسلام، حتى لا يتم قص جزء من الكلام. لا لا لا، مكانة المرأة في الإسلام عظيمة جدا جدا، والدكتور أوضحها في مواطن مختلفة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود لنستكمل هذا الحديث وصحبة أستاذنا الدكتور حسام عقل، فابقوا معنا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله